أيها الإخوة، هذا هو الشريط 15 من دروس الحرم المكي لعام 1400 من الهجرة.
أطلب من إخواني الذين وراء الكرسي الآن أن يتفرقوا عن هذا المكان، وذلك لأن هذا ممر الناس، فمن أين يمر الناس إذا بقوا هم جالسين أو واقفين؟ أكرر رجائي إليهم أن ينصرفوا ويتفرقوا عن هذا، وأن يكونوا أمامنا أو على أيماننا أو شمائلنا، فإنه أنفع لهم. أما هذا فأنا مستدبرهم وهم مضيقون على عباد الله، وفي بقائهم في أماكنهم إيذاء للمؤمنين، وقد قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أكرر رجائي للمرة الثالثة الذين خلفي في الطريق أن يتفرقوا يمينا أو شمالا، وأن لا يقفوا أو يجلسوا في الطريق، وأرجو أن لا يردوا رجائي هذا، لأن لي حقا عليهم كما أن لهم حقا علي، وللمؤمنين عموما حقا علينا جميعا أن نفسح لهم المجال والطريق. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. أريد أن أتكلم أيضا قبل أن نشرع فيما نريد أن نتكلم فيه من آيات الله تعالى على أمر تكلمنا عليه قبل ليال، ألا وهو السلام. السلام الذي هو شعار المسلمين وشعار الإسلام مفقود عند كثير من الناس. كثير من الناس يمر بأخيه لا يسلم عليه، بل يمر بإخوانه لا يسلم عليهم، ويلاقيهم ولا يسلم، وهذا لا شك أنه من البلاء، وأنه من أسباب العداوة والبغضاء. أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق البار بدون قسم، فقال: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، يعني أظهروه وأعلنوه. ثم إن السلام مع كونه سببا للمحبة التي بها تمام الإيمان وبالإيمان دخول الجنة، هو نفسه أجر. إذا قلت لأخيك السلام عليك فقد كسبت كم؟ 10 حسنات. إذا مررت بالطريق ب100 رجل وسلمت على كل واحد منهم فكم كسبت من حسنة؟ أم كم؟ 1000 حسنة. إن الواحد من الناس لو قيل له إذا سلمت فلك درهم واحد لوجدته لا يفوت تسليمة واحدة إلا سلم، مع أن كل الدنيا من الدراهم وغيرها كلها تفنى وتزول، ولكن الحسنات تبقى. لذلك أحث إخواننا المسلمين على إفشاء السلام بينهم، ولا حاجة إلى إعادة ما تكلمنا عليه سابقا من آداب السلام، لأننا لا نحب أن نكرر، ولكن نحب أن ننبه على ما قلنا، وهو أني أحث إخواني المسلمين على إفشاء السلام. أما ما نريد أن نتكلم عليه من الآيات الكريمة فهو موضوعات متعددة أمامي، لكني أختار الآن أن نتكلم على قول الله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. رفيع الدرجات يعني أنه تعالى عالي المقامات، لأنه تعالى فوق كل شيء، كما قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وأما من فسره بأن معناه رفيع الدرجات أي رافع درجات، فهذا ليس بصواب، لأن الآية سياقها يأبى ذلك أشد الإباء، رفيع الدرجات ذو العرش، ذو بمعنى صاحب، يعني أنه صاحب العرش المختص به. فإذا ضممت رفيع الدرجات إلى قوله ذو العرش تبين لك أن المراد أن الله نفسه أجلس ولد، تبين لك أن الله نفسه فوق كل شيء. وهذا معتقد السلف الصالح الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، يؤمنون إيمانا تاما لأن الله تعالى نفسه فوق كل شيء، كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقولها العرش هو مخلوق عظيم لا نعلم كيفيته ولا تحيط به عقولنا، استوى الله عليه كما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. ومن التكلف أن تسأل من أين مادة العرش، فإن هذا من التكلف، لكن لك أن تسأل ما عظم هذا العرش وما سعته، لأن النصوص بيّنت ذلك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. ما هي الحلقة يا رجل؟ أسر. الحلقة حلقة المغفر. المغفر هو ثوب مصنوع من حلق مربوط بعضها ببعض، يتقي به الإنسان سهام المقاتلين، وهي حلقة صغيرة. إذا وضعت هذه الحلقة في الصغيرة في فلاة من الأرض، فماذا تكون نسبة هذه الحلقة الأخ؟ قم، لا قم، اللي قدامك هذا الذي جاري يلتفت، قم يا أخي. نسبة هذه الحلقة إلى فلاة من الأرض واسعة صغيرة؟ نعم، لا شيء في الواقع. استرع. كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذن العرش لا يقدر قدره أحد لأنه مخلوق عظيم لا نتصوره، وإذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض فما بالك بالعرش. إذن ذو العرش العظيم الذي هو أعظم مخلوقات نعلمها. وهل وصف العرش بالعظيم في كتاب الله؟ تفضل. هل وصف العرش بالعظيم في كتاب الله؟ نعم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. طيب، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مستوي على العرش، مستوي أي عال على العرش، وليس كاستوائنا نحن. الإنسان مثلا يستوي على ظهر البعير فيعلو عليه ويستقر، يستوي على الكرسي فيعلو عليه ويستقر، يستوي على السرير فيعلو عليه ويستقر، يستوي على السفينة فيعلو عليها ويستقر، أليس كذلك؟ بلى. لكن الله عز وجل استوى على العرش استواء لا نعلم كيفيته ولا يمكن أن نحيط به، ونعلم أنه ليس مثل استوائنا على ما ذكرنا على السرير والكرسي والبعير والفلك وما أشبه ذلك، لا ليس كذلك. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء. خذ هذه الآية معك في جميع ما وصف الله به نفسه، بأن كل ما وصف الله به نفسه فليس مماثلا لصفات المخلوقين. طيب، وقد ذكر استواء الله على عرشه في القرآن الكريم في عدة مواضع، كم هي أخ؟ أجل نزل رجل. نعم، في عدة مواضع ذكر الله استواءه على عرشه في عدة مواضع، كم هي؟ ها؟ كم؟ أربعة مواضع. أسقطت شيئا، اجلس. نعم، في سبعة مواضع. أحسنت، تمام، استهل. ذكرها الله تعالى، ذكر الله استواءه على عرشه في سبعة مواضع، فيكون استواء الله على العرش مذكورا في القرآن مكررا سبع مرات. كل هذا حتى لا يقول قائل إن الاستواء لا يراد به العلو، لأن شيئا يكرر سبع مرات بصيغة واحدة استوى على، لا يمكن لأحد أن يقول إن هذا الاستواء ليس العلو. ولهذا أخطأ خطأ بينا ظاهرا من قال استوى على العرش استولى على العرش، نقول هذا تحريف، تحريف وجناية على كتاب الله من وجهين. الوجه الأول صرفه عما أراد الله به، وذلك بأن صرفوا عن ظاهره. والوجه الثاني إثبات معنى ليس هو ظاهر اللفظ وليس مرادا لله عز وجل. ما ظاهر استواء على العرش؟ على العرش، هذا ظاهره في اللغة. والقرآن الكريم كما تعلمون نزل بلسان عربي مبين وباللغة العربية، ليس لسانا أعجميا لا رطانة لا تعلم، بل هو لسان عربي مبين. ويعلم من هذا التعبير استوى على، أي على عليه، والشواهد في القرآن كثيرة وكذلك في كلام العرب. استوى بمعنى إيش يا أخي؟ وش معنى استوى؟ استوى على العرش يعني إيه؟ اصبر يا جماعة، لا تعلم وأنا قلت كررتها يجي أكثر من مرة. اجلس. على وارتفع، على وارتفع العرش. فإذا قال قائل استوى على العرش يعني استولى عليه، قلنا حرفت كلام الله، لأن كلام الله بلسان عربي، ولا يعرف العرب استوى على كذا بمعنى استولى عليه أبدا. أفهمتم؟ ابحثوا في خطب العرب، ابحثوا في أشعار العرب، هل جاء عنهم استوى على كذا بمعنى استولى عليه؟ أبدا لن تجدوا. وإنما ادعي أنه جاء بمعنى استولى في قول الشاعر قد استوى بشر على العراق، بشر بن مروان، من غير سيف أو دم مهراق. قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. فنقول أولا من قائل هذا البيت حتى نقول إنه عربي أو أعجمي أو مخضرم؟ من قائله؟ نعم، خطأ. الأخ قال إنما إن الكلام لفي الفؤاد وإنما، اجلس. المهم أنه لا يعلم قائله، وحتى لو علم قائله وأنه من العرب العرباء الذين كلامهم فصيح محتج به، فإن قوله استوى على العراق لا يستقيم إذا قلنا استوى على العراق أي على عليه، إلا أن نجعل العلو هنا علوا معنويا، يعني استوى على العراق يعني على نفس البلد، ما يصير هذا. حتى ولا بالطائرات، الطائرة لو مشت على العراق هل يقال الإنسان استوى على العراق؟ استوى على جزء يسير منه. فإذن لا يمكن أن يراد باستوى على العراق استوى عليه أي على عليه، إلا إذا جعل ذلك علوا إيش معنويا. ولا مانع أن نقول إن صح هذا البيت مسندا إلى رجل ممن يحتج بلسانه في العربية، فإننا نقول الاستواء هنا بمعنى إيه؟ العلو المعنوي. أما استوى على الشيء بمعنى استولى عليه فهذا لا يوجد في اللغة العربية. اقرأوا قول الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. بمعنى يا أخي يعني علوت عليه وركبت عليه. طيب استوى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. كل أخي أي نعم تركب عليها تعلو عليها تمام. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليها. والأمر ظاهر. ثم نقول: إذا فسرت استوى بمعنى استولى فلمن كان العرش قبل الاستيلاء عليه؟ لمن؟ لغير الله. صار العرش لغير الله. ثم إذا قلت استولى عليه فالاستيلاء مع الغير لا بد أن يكون إثر مغالبة. فمن الذي غالب الله؟ من الذي غالب الله؟ وإذا قلت استوى على العرش بمعنى استولى عليه فإنه يلزمك أن تقول استوى على الأرض، لأن الأرض ملكه كما أن العرش ملكه. وبهذا يتبين أنه لا يحل لشخص أن يفسر استوى على العرش باستولى عليه، وأنه سوف يندم إذا لاقى الله عز وجل، لأن الله سيقول: أنزل عليك كتاب بلسان عربي مبين. فماذا قلت في صفة من صفات الله العظيمة وهي الاستيلاء على العرش؟ ماذا قلت فيها؟ تعجز أن تجيب جوابا صوابا، لأن استوى بمعنى استولى لا يوجد في اللغة العربية. والقرآن إيش؟ بلسان عربي مبين. اسمع قول الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه بلغة العرب. ليش؟ لعلكم تعقلون، حتى تفهموا معناه بمقتضى إيش؟ بمقتضى اللغة العربية. جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تعقلوا معناه بمقتضى ذلك اللسان العربي. والأمر واضح الحمد لله. وعلى هذا فيجب أن نعتقد شيئين: الشيء الأول أن الله تعالى فوق كل شيء، هو نفسه فوق كل شيء، وأمره فوق كل أمر، وسلطانه فوق كل سلطان، فهو علي بذاته وعلي بصفاته. هذا أمر. الأمر الثاني أن نؤمن ونعتقد بأن الله استوى على العرش استواء حقيقيا بمعنى العلو عليه على ما يليق بجلاله. وهنا أسئلة: هل يلزم من إثباتنا استواء الله العرش حقيقة أن يكون مماثلا للمخلوق؟ لا، لا يلزم. إذا قال لك قائل: أنا لا أعقل الاستواء إلا على ما أشاهد استواء المخلوق، فيكون الله تعالى يكون استواؤه إيش؟ مماثل لاستواء المخلوق. نقول له: هل تعقل موجودا إلا على ما تشاهد المخلوق؟ إما أن يقول نعم، فنقول: إذن وجود الله كوجود المخلوق وجودا ممكنا جائز الزوال. وإن قال: لا أبدا، وجود الخالق يختص به، لأن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. قلنا: إذن استواء الخالق على عرشه إيش؟ خاص مختص به، لا يماثله استواء المخلوقين. وهذه قاعدة من أفيد القواعد في العقيدة، أنه كما لا يجوز لنا أن نمثل الله تبارك وتعالى، نمثل ذاته لذوات المخلوقين، أو علمه بعلم المخلوقين، أو وجوده بوجود المخلوقين، أو قدرته بقدر المخلوقين، فكذلك باقي الصفات. الباب فيها إيش؟ الباب فيها واحد. وإني أنصح نصيحة أطلقها في هذه الليلة، ليلة 23 من رمضان، والتي هي أول السبع الأواخر إذا كان الشهر ناقصا، ومن المسجد الحرام، أطلق نصيحة لكل من يعتقد أن الله ليس عاليا بذاته وليس مستويا على العرش حقيقة، أن يرجع إلى الحق، أن يرجع إلى الحق، وألا يلاقي ربه وهو يعتقد أن الله ليس في العلو أو ليس مستويا على العرش. أنصح كل مسلم، كل من يتجه إلى هذه الكعبة أنصحه عن هذا، أي عن أن يعتقد بأن الله ليس مستويا على عرشه، أي عاليا عليه أو ليس عاليا بذاته، أن يرجع إلى الحق، وأن يكون على ما كان عليه إمامه الإمام الأعظم من الأئمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك خلفاؤه الراشدون، فإنهم أحق من يقتدى به بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرر علو الله عز وجل علوا حقيقيا بذاته، استمع إليه وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ويقول في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. واستمع إليه وهو يقول للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. أين الله؟ قالت: في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. فجعل إقرارها بأن الله في السماء علامة على إيه؟ على إيمانها. ومعلوم أنه إذا انتفى الدليل انتفى المدلول، فالأمر خطير. طيب، إذا قال قائل: إن مراد المرأة الجارية في السماء، بل إن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قال: في السماء. مراد بأين الله أي أين ملكه؟ نقول: أضف هذا إلى التحريف. هذا تحريف. هل يعجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أين ملك الله أو لا؟ ثم هذا يناقض قول الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. ليس ملكه في السماء فقط، بل في السماء وفي الأرض. ثم استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكبر مجمع للأمة الإسلامية، وفي خير يوم طلعت عليه الشمس من أيام العام، وهو يوم عرفة، حين خطب الناس الخطبة البليغة المشهورة، وقال لهم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فقال: اللهم اشهد، يرفع يده إلى السماء وينكتها إلى الناس، يردها إلى الناس: اللهم اشهد على من؟ على الناس، أنهم أقروا بأنه بلغ. ثم أعاده وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. كم هذه المرة؟ مرتين. ثم أعاده وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. الله أكبر. هل بعد هذا يمكن لأي إنسان أن يقول إن الله ليس في السماء؟ لا والله. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وفي هذا المجمع العظيم يشير إلى السماء، يشهد الله على أن أمته أقرت بالبلاغ، ونحن نشهد الله وملائكته وجميع خلقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، وأنه عليه الصلاة والسلام توفي وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لأمته منه علما. ولهذا قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب إيش؟ تبيانا لكل شيء، ما في شيء إلا وفي القرآن بيان. لكن يا أخواني البيان أنواع، قد يكون بصريح المقال أو بظاهر المقال أو بإشارة المقال أو بفحوى المقال، أنواع دلالة كثيرة. يذكر أن بعض العلماء كان في مطعم في إحدى دول أوروبا، وكان في المطعم رجل من كبار النصارى، وهو يعرف هذا الرجل المسلم أنه عالم، فجاء إليه يريد أن يمتحنه، جاء النصراني إلى المسلم العالم يريد أن يمتحنه، وقال له إن القرآن نزل تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، كلامه صحيح؟ كلامه صحيح. الدليل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فأين بيان هذه الزلطة؟ الطعام يكون فيه زلطة وخبز وإدام، قال ما وجدنا في القرآن إذا أردت أن تصلح زلطة هات السكين وفرمها وجيب الخيار وإيش والطماطم والأشياء والبصل، لا البصل ما يصلح. المهم على كل حال مخلوطة، أين هذا في القرآن؟ أين هذا في القرآن؟ أنا أسألكم الآن، هل في القرآن وصف كيف تصنع الزلطة؟ لا أبدا. لكن هذا النصراني الخبيث وجد رجلا عالما فاهما ذكيا، قال هذا موجود في القرآن، هذا موجود في القرآن، كيف تصنع هذه السلطة؟ قال أين؟ قال للطباخ تعال، يقول العالم المسلم تعال كيف تصنع هذه السلطة؟ وصفها له، قال أصنع كذا وكذا وكذا، قال هكذا في القرآن، هكذا في القرآن. سبحان الله، شلون هذا؟ قال إن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله أكبر، سبحان الله، فهم، والله تعالى يعطي فهم من شاء. وأنا الآن أرشدني القرآن كيف أعرف مما تصنع هذه السلطة وكيف تصنع، أرشدني القرآن بماذا؟ اسألوا أهل الذكر. أنا إذا أشكل علي مسألة فقهية من أسأل؟ الفقهاء. إذا أشكل علي مسألة نحوية النحوي، إذا أشكل علي مسألة مطبخية أسأل الطباخ، لأن الله يقول اسألوا أهل الذكر، وعلل الأمر بالسؤال إن كنتم لا تعلمون، وعلى هذا فكل شيء لا أعلمه، قد أرشد القرآن الكريم كيف أتوصل إلى علمه. فإذا كان القرآن تبيانا لكل شيء، ووجدنا أنه يثبت في آيات كثيرة علو الله عز وجل نفسه فوق العباد واستواءه على عرشه العظيم، فإنه لا عذر لنا أبدا أن نخالف هذا. أفهمتم؟ إنني أكرر نصيحة للذين يعتقدون أن الله ليس في السماء، سواء قالوا ليس في السماء ولا في الأرض ولا يمين ولا يسار، أو قالوا إن الله في كل مكان، أنصحهم أن يرجعوا عن هذا إلى أي شيء؟ إلى الحق. والله ما دعوتهم لأجل أنني أقول كذا أبدا، أنا أقول إن قولي إذا خالف الحق يجب أن يوضع تحت النعال وتضرب به الحيطان، لكني أقول إذا تبين الحق يجب على كل من يؤمن بمصادر الحق أن يقبل الحق، لأن القرآن حجة ملزمة، السنة حجة ملزمة. وإني أقول لكل واحد يسمع مني أو عني أيضا قولا يخالف الحق لكن بالدليل، قال هذا الدليل أن يبينه لي، أن يبينه لي حتى تقوم علي الحجة بمخالفة الدليل إن كان هناك مخالفة. على كل حال هذه نصيحة من قلب مخلص لجميع من يتوجهون إلى الكعبة في صلاتهم أن يرجعوا إلى الحق في هذه المسألة التي هي من كبريات أمهات العقائد. ما هي هينة هذه؟ أترضى أن يكون إلهك ومعبودك في كل مكان حتى في الحمامات والمراحيض والأسواق القذرة وغير ذلك؟ أترضى؟ جواب بس يا ناس، هذا يحتاج إلى أصوات تعلو السماء. لا يمكن أبدا أن ترضى أن يكون معبودك وإلهك في كل مكان إطلاقا. هل ترضى أن يقول لك قائل إن إلهك ومعبودك الذي قامت السماوات والأرض بأمره ليس في السماء ولا في الأرض ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا يمين ولا يسار؟ لا والله ما نرضى، ما نرضى، لأن هذا الوصف السلبي، بل هذه الأوصاف السلبية تعني العدم، تعني العدم. فيكون من عبد الله على هذه العقيدة عبد عدما، ويكون من عبد الله على العقيدة الأولى عبد من لا ينزه عن القاذورات والأنتان. وكل هذه يا أخواني أمور خطيرة، أمور خطيرة جدا. إنما نحن وأنتم إن شاء الله نعبد إله الأرض والسماء الذي هو فوق كل شيء والذي استوى على عرشه، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة وأن يميتنا عليها وأن نلقاه عليها. ونسأل الله ذلك لجميع إخواننا الذين يتجهون إلى هذا البيت العتيق. وننتقل من هذا التعليق إلى الإجابة عن الأسئلة، ونسأل الله الصواب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في صفوف مختلطة بالرجال والنساء إذا اشتد الزحام؟
لا بأس أن تصلي النساء أمام الرجال عند الضيق، لكن المشكلة اللي هي أعظم من هذا أن يصلي الرجل إلى جنب المرأة، لا سيما إذا كان شابا وهي شابة، فالشيطان ينزغ بينهم. فنرى أن الرجل إذا لم يجد مكانا إلا إلى جنب المرأة أن يبتعد وليكن في الصفوف الأخيرة إذا أمكن. أما الصف الذي يكون مستقلا من النساء ووراءه صف من الرجال فقد قال أهل العلم إن ذلك لا يمنع اقتداء الرجال بالإمام إذا كان بينهم وبين الإمام نساء، وإن كان الأفضل للنساء أن يكن في أخريات القوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن آخرها أبعد عن الرجال. وإنني أنصح النساء أن يمكثن في البيوت، فإن صلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المسجد أيا كان هذا المسجد، لأن الهادي البشير عليه الصلاة والسلام قال في المدينة بيوتهن خير لهن. وكلنا نعلم أن المسجد النبوي صلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالمرأة في المدينة أفضل في بيتها أن تصلي في بيتها، المرأة في مكة الأفضل أن تصلي في بيتها، لا سيما مع هذا الزحام الشديد الذي قد يحصل فيه من الفتنة ما لا تحمد عقباه. نعم.
ثابكم الله. يقول: أنا معتكف في المسجد الحرام، فهل يجوز لي الخروج لشراء التمر لتفطير الصائمين؟
لا، المعتكف لا يخرج إلا إذا أراد أن يشتري تمرا ليأكله هو، أما إذا أراد أن يشتري تمرا يأكله الناس فهذه المصلحة لغيره والضرورة لغيره فلا يخرج. لكن لنسأل: هل يجوز أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج لشراء التمر للصائمين؟ نقول هذه مصلحة شرعية يمكن أن يجوز اشتراطها، مع أن الاعتكاف الذي ليس فيه شرط أفضل من الاعتكاف الذي فيه شرط. نعم.
ثابكم الله. يقول: ما حكم تأخير إعطاء زكاة المال لمستحقيها علما أنها قد أخرجت من المال ولكن أخرت رجاء حضور قريب محتاج من بلاد بعيدة وهو فقير، فما حكم ذلك؟
ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يجوز تأخير إخراج الزكاة لمصلحة كشدة الحاجة والقرابة وما أشبه ذلك، وأما إذا لم يكن هناك مصلحة فالواجب إخراجها على الفور لأنها دين واجب يجب على الإنسان أن يبادر به، وما يدري الإنسان فلعله يموت قبل أن يخرجها فتبقى دينا في ذمته، وكثير من الورثة لا يبالون بتأخير قضاء الديون عن الأموات. لكن إذا كان يريد أن يؤخرها لمصلحة إما للمعطى وإما لكونه لم يجد أحدا أهلا لها فينتظر حتى يتحرى وينظر من هو أهل، فهذا لا بأس به، على أنه لا ينبغي أن يتأخر ذلك طويلا ولكن كالشهر ونصف الشهر وما أشبه ذلك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يشرع قراءة القرآن على الماء طلبا للشفاء؟
نعم. هل إيش؟ يشرب.
هل يشرع قراءة القرآن على الماء طلبا للشفاء؟
الذي جاءت في السنة أن يقرأ على المريض مباشرة، ولكن بعض السلف صار يقرأ في الماء ويسقى المريض أو يدهن به، أخذوا هذا من كون الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بريقه من التراب ويمسح به المحل الذي يريد أن يبرأ فيقول: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها مريضنا بإذن ربنا. فالإنسان إذا قرأ بالماء فلا بأس أن يسقى المريض منه، لكن يجب على القارئ إذا كان يعرف أن في فمه مرضا فإنه لا يقرأ، لأنه ربما ينتقل المرض إلى المصاب المريض فيكون في ذلك ضرر على المريض. أما إذا عرف الإنسان من نفس السلامة فلا بأس أن يقرأ، ولكن كما قلت القراءة على المريض مباشرة هي الأولى والأفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم متابعة الإمام في صلاته بالمصحف وكذلك القراءة معه، حيث أننا نرى كثيرا من الناس هنا في المسجد الحرام يفعل ذلك؟
هاتان مسألتان: المسألة الأولى القراءة مع الإمام، وهذا منهي عنه في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، والذي يقرأ مع الإمام لم يستمع له. وأما السنة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذات يوم لأصحابه بعد أن انصرف من صلاة الصبح: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فسكت الناس عن القراءة والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إلا في أم القرآن. وأما المسألة الثانية فهي متابعة الإمام في المصحف، هذا أيضا لا داعي له، بل لعله مكروه، لأنه يتضمن عدة أمور. أولا الحركة بلا, بلا, بلا حاجة. ما هي الحركة؟ حمل المصحف وتنزيله وفتحه وتصفحه، كل هذه حركات لا علاقة لها بالصلاة. ثانيا أنه يمنع الإنسان من النظر إلى محل السجود، لأنه يعني سوف ينظر إلى المصحف. والمشروع عند أكثر العلماء أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده إلا في حال الجلوس، فينظر إلى محل إشارته. والقول بأن الإنسان إذا كان في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة قول لا دليل عليه، ولهذا لا ينبغي لك أن تنظر في الصلاة إلى الكعبة، لأن ذلك يلهيك كثيرا، إذ سيمر بنظرك من الطائفون وتشتغل بهذا عن صلاتك التي هي أهم من النظر إلى الكعبة. ثالثا أنه يمنع الإنسان من وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال الصلاة، في حال القيام. ووضع اليد على اليمنى، اليد اليمنى على اليسرى مشروع، كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. واضح؟ فبفوات هذه الأمور المطلوبة وبالحركة التي ليس لها داعي يتبين أن هذا مكروه وأنه لا ينبغي فعله. لكن لو فرض أن الإمام ضعيف الحفظ وقال لبعض من وراءه أمسك علي بالمصحف، وصار هذا يتابع الإمام ليرد عليه إذا أخطأ، فهذه إيش؟ هذه حاجة لا بأس بها، وهي أيضا تتعلق بنفس الصلاة، لأنه سيكون فيها تعديل قراءة الإمام. وأما إذا لم يكن حاجة فلا. على أني أتصور أن الإنسان إذا أمسك المصحف وجعل يتابع قراءة الإمام سوف يلهو قلبه عن كونه في صلاة، وكأنه معه في حلقة درس، وهذا أيضا خلل، لأن الذي ينبغي الإنسان في الصلاة أن يكون خاشعا يعتقد أن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه وأنه سبحانه وتعالى يناجيه بكلامه. نعم.
ثابكم الله. يقول: كيف نرد على من قال بأن هناك تعارض بين أحاديث نزول الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل وبين علوه سبحانه على عرشه؟
نقول: لا يفهم، لا أحد ينطق بأن بينهما تعارضا إلا من لا يقدر الله حق قدره، لأنه إنما اعتقد أن بينهما تعارضا حيث قاس الخالق على المخلوق، وهذا لا يجوز. نقول: نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، ولا نقول كيف، فنقول إنه على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا، ولا تعارض بينهم، لأن الموصوف بذلك من الموصوف؟ وهل يشبه المخلوقين؟ لا. نعم، أنت لو كان واحد في السطح لا يمكن أن نقول أنه في السطح وأنه في الدور الثاني، هذا لا يمكن، لأن البشر يحيط به ما كان عليه، يعني السطح يحيط بك والدور الثاني أيضا يحيط بك، ولا يمكن أن تكون هنا فوق وتحت في آن واحد. أما الرب عز وجل فلا يحيط به شيء من مخلوقاته، وعلينا أن نؤمن بما وصف به نفسه من علوه ونزوله. وإذا قال قائل: كيف يمكن؟ نقول: هذه كيف اجعلها في جيبك، لأن صفات الله عز وجل لا يقال فيها كيف. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الصلاة في ساحات الحرم وكذلك في المسعى وهل هما من المسجد الحرام؟ وهل يجوز للمرأة الحائض الجلوس فيهما؟
نعم، الصلاة في المسجد الحرام لا شك أنها أفضل من الصلاة في الساحات، والمسجد الحرام ما كان داخل الأبواب، سواء كان في الزيادة الأولى أو الثانية أو الثالثة، كل ما كان داخل أبواب الحرم داخل أبواب المسجد فهو إيش؟ من المسجد الحرام، والصلاة فيه جائزة سواء قرب المصلي أو بعد. أما ما كان خارج المسجد خارج الأبواب فليس من المسجد، وعلى هذا فيجوز للحائض أن تمكث فيه لأنه ليس من المسجد. وأما المسعى فالمسعى أيضا ليس من المسجد الحرام، ولذلك يجوز للحائض أن تمكث فيه، ولو أن المرأة حاضت بعد طوافها وقبل سعيها فإنها تسعى ولا حرج عليها، لأن المسعى ليس من المسجد الحرام. وينبني على ذلك بالنسبة للمعتكفين، هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى المسعى لأجل أن يجلس فيه للقراءة؟ لا، لأن المسعى ليس من المسجد الحرام. أما ثواب ذلك فإذا اتصلت الصفوف، يعني بمعنى أن المسجد امتلأ واتصلت الصفوف، فهذه لو تصل إلى ريع الحجون فالأجر واحد، لأنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم إن شاء الله. أما بدون اتصال فلا.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الدعاء في الصلاة بلغة غير اللغة العربية، خاصة إذا كانت من رجل لا يحسن اللغة العربية؟
الدعاء بغير اللغة العربية من شخص لا يعرف اللغة العربية جائز، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، لأن هذا الرجل الذي لا يعرف العربية لو كلف أن يدعو بالعربية لكان هذا من تكليف ما ليس في وسعه، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فإذا قال قائل: نعلم، كنا وإذا علمته الألفاظ وهو لا يعرف المعاني فما الفائدة؟ وعلى كل، فالدعاء يجوز للإنسان أن يدعو الله تعالى بلسانه، أي بلسان الداعي، باللغة العربية أو غير عربية. وأما القرآن فلا يجوز أن ينطق به أحد إلا باللغة العربية على كل حال. وأما الأذكار الواردة فهذه إن تعذر أن يتعلمها باللغة العربية فلا بأس أن يقرأها، أن يذكر الله بلسانه. لكن كما تعلمون لفظ الجلالة مثلا لا يمكن أن يحول إلى غير اللغة العربية، وإذا لم يمكن فله أن يقرأ، أن يدعو بغير العربية. فصار الأقسام كم؟ ثلاثة. الأول ما لا يجوز إلا بالعربية وهو القرآن. الثاني ما يجوز بالعربية وغيرها ممن لا يحسن العربية، وهو دعاء الله بما ليس واردا. والثالث الدعاء بالوارد كالأذكار ونحوها، نقول إن كان قادرا على العربية فلتكن بالعربية، وإن كان عاجزا فبلغته. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا قال الرجل للناس أنه طلق زوجته ولم يوقع طلاقا حقيقيا، فهل يعتبر بذلك تطلق منه زوجته؟
إذا قال الرجل إنه طلق زوجته، فإن أراد الخبر وهو لم يطلقها فالخبر هنا كاذب ولا تطلق المرأة. ولكن ليعلم أن المرأة لو حاكمته عند القاضي فسوف يحكم القاضي بطلاقها، لأنه أخبر عن نفسه أنه طلق، فإذا رفعت إلى القاضي قال: أنا لا أقضي إلا بما سمعت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. انتبه، رجل قال لزميله أو صاحبه أو في مجلس إنه طلق امرأته، يريد الخبر عن شيء ماضي لا يريد إنشاء الطلاق الآن، وهو كاذب، فهل تطلق المرأة؟ لا تطلق، بل نقول هذا القول كذب، لأنه أخبر أنه طلقها وهو لم يطلقها. ولكن لو أن المرأة أمسكت عليه هذا الكلام ثم رفعت الأمر إلى القاضي، فبماذا يحكم القاضي؟ يحكم بالطلاق، لأنه أقر على نفسه. وحينئذ نقول هل الأفضل للمرأة أن ترفع أمره إلى القاضي ليحكم بمقتضى كلامه، أو أن لا ترفع الأمر إلى القاضي؟ لا، في تفصيل. إذا كان الزوج صدوقا لم يجرب بكذب وقال إنه أراد الإخبار بما لم يكن، يعني أراد الكذب، فلا يجوز لها أن ترفعه إلى القاضي، لأنها لو رفعته إلى القاضي لحكم بالطلاق والفراق، وهي تعتقد أن الرجل صادق. وأما إذا كان الرجل ممن يتهاون بالطلاق ويدعي أنه أراد الخبر دون الإنشاء ودون الإقرار، فإنه يجب عليها أن إيش؟ أن ترفعه للقاضي، يجب، لا سيما إذا كان هذا آخر طلقة. وإذا شكت، إذا قال والله ما أدري هل هو صادق ولا كاذب، فالبقاء على الأصل، البقاء على الأصل يعني أن الطلاق لم يقع، وأنها لا ترافعه. وبهذه المناسبة أود أن يحذر الإنسان من التلاعب بالطلاق. التلاعب بالطلاق ليس بالأمر الهين، والنكاح ليس كسائر العقود. سائر العقود كما تعلمون البيع يمكن ينعقد بدون شهود، ويمكن أن ينعقد من المرأة بدون ولي، ويختلف اختلافا كثيرا عن النكاح، وكذلك فسخ البيع. لكن النكاح والطلاق أمرهما عظيم، فلا يجوز للإنسان أن يتسرع أو يتلاعب بالنكاح أو بالطلاق لخطورة الأمر. نعم.
أثابكم الله. يقول: رجل رسم وشما على يده ثم تام بعد ذلك، ولا يمكن إزالة هذا الوشم إلا بعمليات جراحية قد تؤدي إلى التشويه، فماذا يفعل؟
أولاً، الوشم إذا كان من غير صنع الإنسان، لأن بعض الناس يشمه أهله وهو صغير، فالإثم على من وشم وليس عليه هو إثم، لكن يجب عليه إخفاء هذا الوشم ما أمكن لئلا يقتدى به. وأما إذا كان هو الذي وشم، يعني هو الذي وشم نفسه أو دعا شخصا يشتمه، فالواجب عليه إزالته ولا يحل له إبقاؤه. لكن إذا كان لا تمكن إزالته إلا بتشويه قبيح، فهنا قد يقال إنه تعذر إزالته فلا يأثم ببقائه. ولكن يجب أن نسأل الأطباء، هل ترقى الطب إلى أن يزال هذا الوشم ثم يعاد الجلد كما كان، في ظني أن هذا ليس ببعيد، لأن الطب الآن ترقى وصاروا يجملون القبيح فضلا عن إزالة اللون، فينظر في هذا الأمر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: استأجرت محلا تجاريا، وكان من شروط العقد أنه إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار عن المدة المحددة يفسخ العقد ويلزم بدفع الأجرة كاملة، وكذلك إذا تأخر تكون الأجرة مضاعفة، فما حكم هذا العقد وهذه الشروط التي فيه؟
هذا سؤال مهم جدا، وقد يقع من كثير من الناس، والجواب عليه مهم جدا، ولكن الذي يجيب على هذا السؤال ويفصل بين الرجلين هو القاضي، فليوجه السؤال إلى القضاة وهم ينظرون فيه وما رأوه فيه الخير والبركة إن شاء الله.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يقاس الشماغ والعمامة على كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعض الصحابة أن يكف شعره عند السجود؟
نعم، لا يقاس، لا يقاس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، يعني لا أكفه حين السجود من أجل السجود، بل أبقيه على ما هو عليه حتى ينتشر في الأرض ويكون في ذلك مساحة أكبر بالنسبة لمكان السجود. وأما ما كان معتادا عند الناس من كونه مثلا يقول في الغترة أو الشماغ هكذا ويبقى يصلي فيه وهو هكذا فلا بأس به، لأن هذه كيفية من كيفيات لباس الغترة. وأما العمامة فلا أعلم أحدا قال إن الإنسان إذا أراد يسجد يفك العمامة حتى تسجد، ما علمت بأحد أن أحدا قال بذلك، فتبقى العمامة مكورة على ما هي عليه، ولكن يجب أن يسجد على الجبهة. إذا كانت العمامة كثيرة الكور ربما ترتفع جبهة عن الأرض، وهذا لا يجوز، لا بد أن تصل الجبهة إلى الأرض. وكذلك الشعر، لو فرض أن الإنسان عليه شعر وليس عليه قطرة فإننا نقول دع الشعر يسجد على الأرض ولا تكفه عند السجود.
أثابكم الله. قل السائل: هل الأحكام المتعلقة بالمولود هل هي للذكر والأنثى على حد سواء؟
الرجل ما ذكر الأحكام كثيرة بالنسبة للتسمية. يسمى المولود سواء كان ذكرا أو أنثى عند الولادة إذا كان الاسم قد هيئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على نسائه أو إحدى نسائه وقال: ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم. فإذا كان الاسم مجهزا ومهيئا فسمه من حين الولادة. وأما إذا كان غير مجهز ولا معين ويجد التشاور فيه فأخره إلى اليوم السابع. هذا في الذكر إيش والأنثى. أما حلق الرأس يوم السابع فهذا خاص بالذكر، والأنثى لا يحلق رأسه. وأما العقيقة فيختلف الذكر والأنثى، الذكر شاتان لمن كان واجدا والأنثى شاة واحدة، وإن اقتصر على شاة واحدة في الذكر فلا بأس، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، فهذه تتبع حال الرجل، إن كان موسرا فالثنتان أفضل وإلا كفى واحدة بالنسبة للذكر. أما الأنثى إيش فواحدة. وإنني أنصح إخواني الموسرين الذين أيسر الله عليهم أن لا يزيدوا على السنة في هذا، لأن بعض الناس قد يذبح ثنتين أو ثلاثا لا في الذكور ولا في الإناث، ويدعي أن هذه لا تكفي، أن الواحدة بالنسبة للأنثى أو الثنتين بالنسبة للذكر لا تكفي لمن يريد أن يجمعهم على هذه العقيقة. فنقول: ليس بواجب أن تجمع أناسا كثيرين، تصدق منها وأطعم منها وأعزم عليها نفرا قليلا، أو إن عزمت نفرا كثيرا فوزع اللحم على الأواني ولو قليلا. أما أن نتباهى بها وأن نخرجها عن موضوعها حتى يذبح الإنسان أكثر من اثنتين للذكور وأكثر من واحد للإناث فهذا لا ينبغي، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: إذا فات اليوم السابع في العقيقة.
أما بعد، يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم اتصال المعتكف بالهاتف الجوال داخل المسجد الحرام، وكذلك ما حكم شحنه بكهرباء الحرم؟
سؤال دقيق هذا. أما الكلام بالجوال في الحرم فلا بأس به، كما تكلم رفيقك في الحرم الذي إلى جنبك فأنت تكلم من يخاطبك بواسطة الجوال كما تخاطب الذي إلى جنبك، لكن بشرط أن لا يكون استقبال الجوال ضعيفا وإرساله ضعيفا بحيث يحتاج إلى رفع الصوت الذي تشوش به على الناس. فإذا كان إرساله قويا واستقباله قويا وكلمت من يخاطبك عبر الهاتف بكلام لا يشوش فلا بأس. ولكن هنا تشويش آخر في التلفون، وهو تنبيه التلفون، التنبيه الجرس. فلهذا ينبغي أن يخفض الإنسان جرس الجوال بقدر المستطاع لئلا يشوش على الناس. ثم إنه لا ينبغي أن يضع الجوال أمام الناس أمام الصف والجوال على ظهره. تعرفون ظهر الجوال من بطنه؟ طيب لماذا؟ لأنه إذا وضعه على ظهره فعند عند الاتصال تضيء اللمبة، لمبة الجوال، والناس الآن الخشوع فيهم قليل، فتجد الرجل الذي أمامه الجوال وهو يكلم وهو يشر باللمبة يجعل عيونه بهذا الجوال ويغفل عن الصلاة. فلذلك إذا كان لديك جوال فإما أن تجعله في جيبك وإما أن تجعله أمامك إن شئت، لكنه على بطنه لا على ظهره. أما بالنسبة لشحنه من كهرباء الحرم فهذا سؤال جيد جدا مهم، ولكنه يوجه إلى المسؤولين في الحرم. اسأل المسؤولين في الحرم، قل هل تسمحون لي أن أشحنه من كهرباء الحرم أو لا، والجواب عندهم. نعم. ها؟ لا، هو يسأل عن استعمال الجوال في الحرم. أما المعتكف فمن المعلوم أنه ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالقرب والطاعات والعبادات ولا يكثر الكلام لا في الجوال ولا في غير الجوال. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم البناء فوق المسجد كبناء منزل للإمام أو المؤذن؟
نعم. إذا كان هذا عند الإنشاء، يعني أن من أراد أن يعمر مسجدا جعل المسجد في الأسفل وبنى المنزل الإمام والمؤذن فوق، فهذا لا بأس به. أما إذا كان المسجد قائما ثم أراد أحد أن ينشئ فوق المسجد مسكنا للإمام والمؤذن فهذا حرام، لأن المسجد إذا بني صار مسجدا. وقد قال العلماء رحمهم الله: إن الهواء تابع للقرار. فمثلا إذا قدرنا أن المسجد يسع أو نعم يسع 20 مترا ب15 مترا، هذا المقدار من الأرض يملكه المسجد إلى متى؟ إلى أين؟ إلى السماء، ما حد يبني فيه. فصار الآن الجواب: إذا كان هذا عند الإنشاء وأراد منشئ المسجد أن يجعل أسفل البناء مسجدا وأعلاهم مسكنا للإمام المؤذن فهذا لا بأس به. اصبر يا أخي. وأما إذا كان المسجد قائما من الأول وأراد أن يبني فوقه مسكنا للإمام والمؤذن فهذا لا يجوز. ولكن هنا سؤال: هل الأفضل أن يجعل مسكن الإمام والمؤذن عند الإنشاء أسفل أو فوق؟ أنا أظن أنكم ستختلفون. إذا كان فوق، أين الفوق، المسكن أو المسجد؟ إذا كان المسكن فوق فربما يحدث دقات من الساكن أو يحصل تهرب ماء، ولا سيما من الحمامات التي لم تضبط في البناء على المسجد فتلوثه، فحينئذ يكون البناء فوق المسجد ضررا. وإذا كان في الأسفل، يعني المساكن في الأسفل، ففي الصعود إلى المسجد مشقة على بعض المصلين. فالواقع أن المصالح والمفاسد في كون البناء أعلى أو أسفل تحتاج إلى دراسة وإلى نظر على ما يقولون نظر على الطبيعة. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم دفع الزكاة لمن يظهر عليهم بعض المخالفات الشرعية كشرب الدخان والتأخر عن صلاة الجماعة ونحو ذلك علما أنهم مستحقين لها؟
نعم. والله أنا اللحن كم من لحن يا كم من لحن. والشروط عندنا ثلاثة: حسن الأداء، قوة الصوت، والثاني إيش؟ عدم اللحن. لا تعيد الآن، راح عفى الله عن مسألة، لكن في المستقبل. الجواب على هذا السؤال وهو أعطني ورقة، أعطني ورقة. من المعلوم أن الفقراء لهم حق في الزكاة، وهذا يسأل: هل يجوز أن أدفع الزكاة لشخص فيه مخالفات كشرب الدخان مثلا أو إفساد المال بما لا ينفع بل يضر؟ هل يجوز أن أعطيه الزكاة أم ماذا أصنع؟ ربما لو أعطيت الزكاة يشتري الشيء الضار كالدخان أو غيره على طول ويترك أولاده جياعا. فهنا طريقان: الطريق الأول أن يقول لهذا الرجل: أنا عندي زكاة، وما الذي يحتاجه البيت؟ وكلني أشتري لك بهذه الزكاة ما يحتاجه البيت. فإذا قال يحتاج ثلاجة، يحتاج غسالة، يحتاج غاز وما أشبه ذلك، يشتري له بالزكاة. وإن قال: لا، البيت لا يحتاج شيئا، ولكن أنا الذي أحتاج، يقوله هذا الفقير ويريد أن يستخرج الدراهم علشان يعبث بها فيما لا يرضي الله، فليمتنع لا يعطيه. الطريق الثاني أن يذهب إلى صاحبة البيت ويقول لها: أنا عندي زكاة أعطيك إياها تشترين بها ما يحتاجه البيت دون أن يطلع زوجك عليها. فهذان طريقان. أما إعطاء الزكاة لمن يستعين بها على معصية الله فهذا لا يجوز، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. والإخوان يشيرون إلى تمام الوقت. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى اللقاء صباحا وغدا إن شاء الله. وأرجو الإخوان أن ينتظروا حتى يأخذ صاحب الميكروفون آلته. نعم.
ثابكم الله. يقول: ما حكم شراء بعض الصحف والمجلات وذلك للاشتراك في بعض المسابقات التي تكون فيها؟
نعم. الذي يشتري المجلات والصحف التي فيها المسابقة إن كان اشتراها من أجل المسابقة فلا يجوز، لأنه سوف يبذل دراهم، وإذا بذل الدراهم سيكون إما غانما وإيش وإما غارما، لأنه إن حاز المسابقة، إن حاز الجائزة فهو غانم، وإن لم يحزها فهو غارم، بذل فلوس بدون فائدة. وإن كان من عادته أن يشتري هذه الصحف ولكن لما رأى المسابقة فيها قال: إذن أشترك، فهذا جائز، وإذا حصلت الجائزة فهي له. هذا بالنسبة لمن يشتريها، لكن بالنسبة لمن يضعها من الصحف هل يجوز لهم أن يضعوا هذه المسابقة؟ نقول: إن كان يلزم من وضعهم المسابقة زيادة قيمة الصحيفة أو المجلة فهذا حرام، لأنهم سيغررون الناس ويخدعونهم. وإن كانت قيمة المجلة هي العادة فلا بأس بذلك. نعم.
ثابكم الله. ما حكم اعتكاف المرأة في المسجد الحرام وما هو الأفضل لها وبماذا تنصحونها حفظكم الله؟
من المعلوم أن المسجد الحرام ليس فيه أخبية للنساء، يعني ما في خيام صغيرة تكون المرأة فيها تستطيع أن تنام وأن تجلس وأن تأكل كاشفة الوجه وما أشبه ذلك، هذا من المعلوم أليس كذلك؟ بل ستبقى ظاهرة للناس تضطجع أمام الذاهب والجائب، وربما يحصل تكشف وهي نائمة. لذلك ننصح المرأة أن لا تعتكف في المسجد الحرام، لأنه لا يمكن أن تعتكف كما كانت النساء يعتكفن في عهد الرسول. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام النساء يعتكفن وتجعل المرأة لها خباء صغير تكون فيه، وأما عندنا لا يمكن. نعم لو فرض أن هناك مكانا لا يكون فيه إلا النساء من المساجد كما يوجد في بعض المساجد الأخرى، فلا بأس أن نقول المرأة تعتكف كما اعتكف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسول ومع الرسول، أفهمتم؟ لكن الوضع كما ترون وضع تكشف، ويحصل بهذا فتنة لا للمرأة ولا لمن يمر بالمرأة، فكونها لا تعتكف أولى. فإن قال قائل إذن هل يصح أن تعتكف في بيتها؟ قلنا لا، لأن الاعتكاف لا بد أن يكون في المسجد كما قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، لكن للمرأة أن تبقى في بيتها في هذه العشر الكريمة، يعني تقلل من مخالطة الناس وتشتغل بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة في الأوقات التي ليس فيها نهي، ويحصل إن شاء الله لها من الأجر ما يكون به الخير. نعم.
أثابكم الله، هل يجوز لغير الأب تزويج ابنة الأب إذا امتنع من تزويجها بسبب أن الرجل الخاطب ليس من أقاربه وهو لا يزوج إلا الأقارب؟
من زوجه هل يجوز؟ وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. وش اسمه؟ ما شاء الله يا عبد الله بن حمزة بارك له. اجلس. نعم. ايش؟ يقول هل يجوز لغير الأب من الأولياء أن يزوج المرأة إذا امتنع أبوها؟ والجواب إذا امتنع أبوها من تزويجها كفوا في دينه وخلقه وقد رضيت به المرأة فلغير الأب أن يزوجها، لغير الأب من أوليائه أن يزوجها، وإذا زوجها فالعقد صحيح. وإذا امتنع الأولياء من التزويج وقالوا ليس لنا أن نتدخل بين الرجل وابنته فمن يزوجها؟ يزوجها القاضي، يرفع الأمر إلى القاضي ويزوجها. هذا هو الجواب. لكن لو قال قائل إذا حدثت هذه المسألة بناء على العادات حصل في هذا فتنة، لأنه ربما يعتدي أولياء المرأة على الزوج بالإيذاء بالضرب أو بكيل التهم أو بما هو أعظم من ذلك، فهذه أيضا يراعي القاضي فيها الأحوال، يراعي الأحوال. هل يخشى من الفتنة إذا زوج البنت وقد امتنع أولياؤها أو لا تحصل؟ ولكن قبل أن يزوج القاضي البنت يجب أن يأتي بوليها الذي هو حق الناس بالتزويج وينصحه ويخوفه من الله عز وجل ويقول قدر هذا في نفسك، لو كنت تريد الزواج ومنعك أحد من الناس ألست تعد هذا ظلما؟ فكيف لا ترضاه لنفسك وترضاه لبنتك؟ وينصحه ويخوفه بالله، فإن لم يستجب حول الأمر إلى من دونه من الأولياء، وهكذا دواليك. نعم.
أحسن الله إليكم. يكثر على ألسن كثير من الناس قولهم فلان غني عن التعريف، فما حكم هذا القول؟
أرى أن لا يقوله أحد، لأنه إذا قال غني عن التعريف معناه أنه يعرفه كل أحد، وهذا كذب. فهل منكم أحد يعرفه كل أحد؟ أجيبوا يا جماعة. لا ما في شك، لا ليس كل واحد منا يعرفه كل أحد. مهما بلغ الإنسان من الشهرة بين الناس فإنه لا يمكن أن يكون غنيا عن التعريف. فلذلك نقول لا تقال هذه الكلمة. والذي رفع صوته ويقول حتى الرسول، نقول إذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هنا قلنا إنه غني عن التعريف، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجهل كثير من الناس. هل كل أحد من الناس يعرفون محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما كل أحد. الذين لم تبلغهم رسالته لا يعرفونه. والناس إنما يأتون بهذه الكلمة من أجل مدح من يقولونها فيه، وعلى هذا فتكون هي كذبا وفيها غلو ومجازفة. وإذا أردت أن تمدح شخصا فامدحه بما فيه ولا تتجاوز، لأن تجاوز المدح أو لأن التجاوز في المدح غلو منهي عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: والدي كان مسرفا على نفسه في إنفاق الأموال وأصبحت عليه الآن ديون كثيرة، يقول: وأنا أريد أن أتصدق عن نفسي، فهل أقضي عنه الدين علما أن والدتي ترفض ذلك؟
ترفض قضاء دين زوجها؟ وش الوالدة هذه؟ نطلقها يمكن. نعم. على كل حال، قضاء دين الواجب من قضاء دين الوالد من أفضل الأعمال، لأنه بر وصدقة. لكن إذا كان الوالد لا يحسن التصرف في الأموال، بمعنى أنه إذا قضى دينه اليوم ذهب يستدين غدا، لأن بعض الناس أخرق، فهنا يقضي دينه ولا يخبره، ولكن يكتب وثيقة بين الغرماء ووالده بأنه قد قضى دينه لكن لا يخبره. ولو أوعز إليهم، لو أوعز إليهم أي إلى الغرماء، أن يقولوا للوالد بين حين وآخر: يا فلان أين حقنا؟ ليوهموه أنه إيش؟ أنه لم يسدد، حتى يتهيب الدين والإسراف في التصرف، لكان هذا حسنا. وهو إذا قال الغريم لهذا المدين الذي قضي دينه عنه، إذا قال: أين ديني؟ يصح هذا الاستفهام أو لا يصح؟ يصح يا أخوان، لأن جوابه أن يقال: قد قضاه ابني. فالاستفهام إذن صحيح، فلا يقال إن هذا كاذب، لكنه في الحقيقة استفهام يتضمن معنى التورية، أي أن الدين لم يقض بعد. والخلاصة أن من أفضل البر أن يقضي الولد دين أبيه، ولكن إذا خاف من سوء تصرف والده فلا يشعره بأنه قضاه، وليوعز إلى الغرماء أن يقول له بين حين وآخر: أين الدين؟ نعم.
ثابكم الله. يقول: ما حكم التمائم التي توضع على يد الإنسان؟
من المراقب؟ نعم. باقي كم؟ طيب. نعم.
قل: ما حكم التمائم التي توضع على يد الإنسان أو تعلق في عنقه لتدفع الضر عنه، وما الحكم إن كانت من القرآن الكريم؟
نعم. لا شك أن الأوراد الشرعية مطلوبة أن يستعملها الإنسان في كل حين مما جاءت به السنة، كقراءة آية الكرسي وقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين. وأما كتابتها وتعليقها فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من أجازه واستدل بعموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال: إن الله ذكر أن في القرآن شفاء ولم يذكر كيف يستعمل، فمتى استعمل على وجه فيه الشفاء فلا بأس به. ومن العلماء من منعه وقال: لا يجوز تعليق التمائم ولو كانت من القرآن لعموم النهي عنها، ولا شك أن الاحتياط تركها. هذا إذا علم أنها من القرآن أو من الأدعية المباحة. ثم إذا كانت من القرآن فربما يكون فيها امتهان، امتهان لإيش؟ من القرآن، لأنها إن علقت على الصبيان لم تخلو من نجاسة، وإن علقت على الكبار فسيدخلون فيها المراحيض والأماكن القدرة. فلهذا ترك تعليقها بلا شك أولى، لكن هل يحرم أو يباح؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من رخص فيه ومنهم من لم يرخص. أما ما لا يدرى ما فيه فهذا لا يجوز أن يعلق مطلقا، ومن باب أولى إذا علمنا أنه ليس فيه إلا مربعات ومثلثات ومدورات ونجوم منجمات وغيرها، هذا ما يجوز تعليقها إطلاقا، لأن هذه طلاسم، وربما تكون أسماء شياطين أو رموزا إلى مردة، فهذه لا يجوز تعليقها. ولا يحل لنا أن نقبل من كل من هب ودب أن يكون قارئا على المرضى أو على المصابين أو كاتبا للعزائم، لأننا لا ندري ما وراءه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم حلق اللحية أو الأخذ منها لغرض تزيينها وتجميلها؟
أما حلق اللحية فلم يبقى شيء حتى يجملها أو يزينها، لأنه إذا حلقها ما بقى شيء، ما بقى شيء. لكن إذا قال أحلقها لتجميل الوجه، لتجميل الوجه، فالجواب أن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المجوس أعفو اللحى، خالف المجوس أعفو اللحى، فلا يحل لأحد أن يحلق لحيته، لأنه إذا فعل ذلك وقع في ثلاثة محاذير: المحذور الأول معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. الثاني مخالفة سبيل الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحلقون لحاهم، وأما ولا يأخذون منها أيضا. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من طولها وعرضها فهو حديث لا يصح. والثالث موافقة المجوس والمشركين. فبالله عليك أيها المسلم، أتحب أن تكون موافقا للأنبياء والمرسلين أم للمجوس والمشركين؟ أجيب الأول. لكن يقول العوام مثلا مصيبا تماما، يقولون مع كثرة الإمساس يقل الإحساس، يتأقلم الناس على المخالفة إذا كثرت فيهم المخالفة، وصار المنكر عندهم معروفا. وأنا أذكر أنه كان الإنسان يعير إذا لم يكن له لحية، وأن بعض الولاة الظلمة إذا أرادوا أن يعزل الشخص حلقوا لحيته تعزيرا. أما الآن فيعطي فلوس وتحلق لحيته. نعم. وهذا من انعكاس الأمور. والخلاصة أن حلق اللحية محرم، وأن الإنسان يقع في محاذير ثلاثة.